بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها.
أسلم على من بعثه ربي رحمة ونورا وهدى للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أفضل وأتم وأزكى وأعظم تسليم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم سليمان علمنا، ويا مفقه لقمان فقهنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم إني أسألك صلاح النية والقول والعمل، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين. أيها الإخوة في دين الله، أيها الإخوة الأعزاء، ممن يصله وتصله هذه الإذاعة المباركة وهذا الدرس في متن الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، نواصل معكم درسنا الأسبوعي، وفيه أن وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على المرء تعلم هذه المسائل الثلاث. قال رحمه الله تعالى: اعلم، وهذه العبارة من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذه العبارة من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لكي تصغي الآذان إلى ما سيقوله من مسائل مهمة، وهو كذلك. فالتوحيد وتعلمه من أهم المسائل وأوجب الواجبات، وهذه الرسالة كما قلنا هي التوحيد بعينه. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله، وعبارة رحمك الله عبارة تدل على النصح والمحبة، فالدعاء بالرحمة من الله دليل على شفقة الداعي للمدعو له، وهذا الدعاء من المعلم والشيخ لتلاميذه وطلابه يلين به القلوب ويحبب الطلاب في الشيخ ويحببهم في العلم، لأنها كما قلنا كلمة نصح وشفقة. اعلم رحمك الله دعاء بالرحمة، فيه شفقة، فيه شفقة كما قلنا. قال رحمه الله تعالى: أنه يجب على كل مسلم تعلم هذه المسائل والعمل بهن، وهذا الوجوب هنا وجوب عيني، لأن الوجوب عيني وكفائي. ففي مسائل التوحيد والعقيدة تعلمها ماذا؟ وجوب واجب عيني على كل إنسان، على الذكر والأنثى يتساوون في ذلك، والعمل بها كذلك. أقصد أصول العقيدة، العمل بها وتعلمها من الواجبات العينية التي تجب على كل إنسان، أما تفرعاتها واختلافاتها بيان أحوال الطوائف والفرق فهذا ماذا؟ من العلم الكفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ليس مطالب من كل إنسان أن يعرف المرجئة والخوارج بأسمائهم وأفكارهم، لكنه يعرف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يعرف أن التكفير حق لله تعالى ولرسوله ولأهل العلم، ولا يجوز تكفير المعين إلا بالدليل، يعرف هذه الأصول، لكن ليس مطالبا أن يعرف الفرق الكلابية والمرجئة والقدرية بتفرعاتها وأسمائها وأشخاصها وأعيانها، ليس مطالب كل إنسان بمعرفتها، إنما مطالب بمعرفة أصول العقيدة، مطالب الإنسان بمعرفة أصول العقيدة. ثم بدأ رحمه الله تعالى بذكر المسائل الثلاث وبالأدلة، فقال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يجعلنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسولا فأخذناه أخذ كما أرسلنا إلى فرعون الرسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا أقول هذه المسألة مثلها مثل كل مسائل المسائل الثلاث التي سيذكرها الإمام تباعا، هي أسس الإسلام وأصول الإيمان مأخوذة من الكتاب والسنة، ومن ذلك هذه المسألة التي بين أيدينا، المسألة الأولى، وأن الله عز وجل خلق الخلق كلهم. قال تعالى: الله خالق كل شيء، وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالله هو الخالق للخلق، البر والفاجر، المؤمن والكافر، بجميع لغاتهم وأجناسهم وأشكالهم وألوانهم وحركاتهم. خالقهم من؟ الله عز وجل الذي خلق فسوى، فجعل منهم الطويل والقصير، وجعل منهم السمين والنحيف، وجعل منهم من؟ العربي والأعجمي. خلقهم كلهم بفهومهم وعقولهم بسمعهم وأبصارهم. من هو خالقهم؟ الله عز وجل، الله عز وجل خلقهم وأنعم عليهم بالسمع والإبصار، وأنعم عليهم بالرزق، وأنعم عليهم بالعقول والفهوم وبالشفاه والنطق. فرق بينهم وبين كثير ممن خلق، فرق بينهم وبين الدواب والبهائم، أن جعل لهم ماذا؟ عقولا، جعل لهم آذانا يسمعون بها، جعل لهم ألسنة يتكلمون بها ويتفوهون بها. خلقهم في ماذا؟ في أحسن صورة وأجمل هيئة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقهم لأمر واحد، للعبادة. أعطاهم العقول والفهوم والسمع والأبصار والألسنة، أنعم عليهم بالرزق، أنعم عليهم بالأمان، كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه النعم والعطايا التي يتنعم بها الناس لم يطلب الله عز وجل بعدها إلا أمرا واحدا، ألا وهو العبادة. ومن أجل العبادة أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل عبادته وإخلاص العبادة لله عز وجل، كما سنأخذ في المسألة الثانية من المسائل أو الثالثة. فإرسال الرسل وإنزال الكتب حجة على العباد. فبعدها بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل من أطاعهم وأطاع الله عز وجل دخل الجنة، ومن عصى الرسل ولم يعمل بما في الكتب دخل النار. دخل النار رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الإنعام أين يكون؟ يكون في الجنة. من أطاع الله وأطاع الرسول وعمل بما في الكتب دخل الجنة فأصبح من المنعم عليه، من المنعم عليهم، أصبح رفيقا لمن؟ للنبيين والصديقين والشهداء. إرسال الرسل وإنزال الكتب أمرها لئلا يكون للناس عليهم على الله حجة. الله قد أعطاهم، بين لهم، وضح لهم، أرسل لهم الرسل، أنزل إليهم كتبا من أجل أمر عظيم، ألا وهو عبادة الله عز وجل. فمن أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بما في الكتب قلنا أنه بعد أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. والصف الآخر من عصى الله ورسوله واعترض وامتنع عن اتباع ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأولئك المغضوب عليهم الضالين، نسأل الله العافية والسلامة. الرسل أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يدعي أنه رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى ذلك فهو كاذب وجب قتله حدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء ولا نبي بعدي، أنا آخر الأنبياء ولا نبي بعدي. إذن المسألة الأولى من المسائل هي ماذا؟ أن الله خلقنا ورزقنا ولم يجعلنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسألة الثانية أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه المسألة التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، فتوحيد الربوبية غالب الناس مؤمنون به ولم يكفر به إلا نفر يسير قليل. أما توحيد الألوهية فهو الذي وقع فيه الخصام بين الأنبياء ورسلهم. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم يعرفون الله عز وجل، لكنهم ماذا؟ وقعوا في الشرك من ناحية ماذا؟ وقوعهم في شرك الألوهية، في شرك، في إنكارهم توحيد الألوهية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. الله عز وجل خالق الخلق ورازقهم والمتصرف بأمورهم كلها، من حقه على العباد ماذا؟ إخلاص العبادة لله عز وجل. من خلقك ورزقك وتصرف بأمورك كلها من أعظم الأمور وأوجب الواجبات عليك أن تخلص العبادة له، أن تجعل عبادتك له خالصة له. كل العبادة، كل العبادات، فالعبادة ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن من خلقك كما قلنا ورزقك وصورك وعظم خلقك وأعطاك الرزق وتصرف بأمرك، أبكاك وأضحكك، أسعدك وأحزنك، الله عز وجل، أليس من حق الله عز وجل على العباد إخلاص العبادة له عز وجل؟ هذا من حق الله عز وجل على العبادة، على عباده. والعبادة كما قلنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. الدعاء عبادة، عبادة ظاهرة لا تصرف إلا لله عز وجل. الصلاة عبادة ظاهرة لا تصرف إلا لله عز وجل. الخوف والخشية عبادة باطنة لا تصرف إلا لله عز وجل. لا يخاف الإنسان إلا من الله. قد يخاف الإنسان خوفا طبيعيا من الأسد، من الظلم، من الظالم، من السيف، لكن خوف العبادة لا يصرفه إلا لله عز وجل، لا يخاف إلا من الله عز وجل، ليعلم الإنسان أن ليس لأحد من البشر أن يتصرف في أي شيء في هذا الكون إلا بأمر الله عز وجل. فلا يصرف الإنسان نوعا أي أنواع العبادة، أي أنواع من العبادة، صغيره وكبيره، ظاهره وباطنه، إلا لله عز وجل. ومن أشرك مع الله غيره فقد كفر كفرا أكبر. ويستوي في ذلك الملك المقرب والنبي المرسل والصالحون والأولياء، كلهم يستوون. لا يأتي إنسان ويقول نحن نتقرب إلى الملائكة هم أفضل الخلق، أو إلى الأنبياء أو الصالحون، كما يلبس بعض الناس اليوم ويقولون نحن ماذا؟ نحن نحب الصالحين ونتقرب إليه، وأنتم تعادون الصالحون. نحن لا نعاد الصالحين، نحن نعرف للصالحين مكانتهم وقدرهم وفضلهم لكن لا نجعل لهم شيئا من خصوصيات الله عز وجل، ولا نصرف له نوعا من العبادة صغر أو كبر. هم صارخون أفضوا إلى ما أفضوا إليه، لكن لا نجعلهم نرفعهم فوق قدرهم أو نجعل لهم خاصية من خصائص الله عز وجل. فالشرك أعظم الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هو أعظم الذنوب وأكبرها، صاحبه خالد مخلد في النار لا يستحق الشفاعة. ليس كما يقول الصوفية الذين يجعلون أولياءهم في منزلة الله عز وجل تعالى الله عما يصفون، فيصرفون لهم العبادة مع الله، كذبوا واستحقوا الخزي والعار في الدنيا والآخرة، وبئس المصير. العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل، ومن صرف نوعا من العبادة لغير الله عز وجل فقد كفر وأشرك بالله عز وجل. وهذه المسألة الثانية، المسألة الثالثة، من أطاع الرسول، ووحد الله لا يجوز له، موالاة من حاد الله ورسوله، ولو كان أقرب قريب، والدليل في ذلك قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن قرارة الإيمان في القلوب واستقراره في القلوب يوصل بالإنسان إلى ماذا؟ إلى تمام الولاء والبراء، فلا يوالي إلا أولياء الله الصالحين المصلحين المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعادي كل من عادى الله عز وجل. وأنكر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس معنى يعاديه أن يظلمه أو يأخذ حقه أو يفتات على ولي الأمر يتعدى عليه، ليس هذا معناه، وإنما يتبرأ من مجالسته ومخالطته فيما يستطيعه ويقدر عليه، فيما يستطيعه ويقدر عليه. كلنا نستطيع ألا نجالس المبتدعة الفساق العصاة، لسنا مجبورين بمجالستهم ومعاشرتهم. إذن هذا من تمام الولاء والبراء، من تمام الولاء والبراء، وليس كما قلنا معناها الاعتداء عليهم وأخذ حقوقهم وأخذ حقوقهم. أهل الإيمان كما قلنا يحبون الله ورسوله ويبغضون من يعادي الله ورسوله ويعادي دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الولاء والبراء. تعجب أشد العجب من أمر بعض الناس يجالسون أصحاب البدع والخرافات، يجالسونهم ويتبسطون معهم ويتساهلون معهم. هؤلاء بصنيعهم هذا لم يحترموا شرع الله عز وجل، لم يحترموا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن عليهم من الفتنة، لا يؤمن عليهم من الفتنة. إذن حقيقة الولاء والبراء هي ماذا؟ الوراء الولاء من أجل دين الله والبراء من أجل دين الله عز وجل، من أجل دين الله عز وجل، لنجعل علاقاتنا مبنية على قاعدة من أطاع الله ورسوله واتبع الهدى هو المستحق للولاء، هو المستحق للولاء. ومن عاد الله ورسوله فهذا هو المستحق للبغض والعداء ولا كرامة، ولا كرامة. شروط الولاء والبراء هو اتباع شرع الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان متبعا لهدي الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء المستحقون كما قلنا للولاء والصحبة والعشرة، ومن كان بعيدا عن شرع الله عز وجل فهذا المستحق للبغض والعداء بقدر بعده، بقدر بعده. فلا يستوي صاحب المعصية الفاسق بصاحب البدعة، ولا يستوي صاحب البدعة الغير مكفرة بصاحب البدعة المكفرة. كل حسب ماذا؟ حسب بدعته. وأيضا كما قلنا لا يجرنا ذلك إلى ظلمهم وأخذ حقوقهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعدل نترك أمرهم لولي الأمر، لا نعتدي على حقوقهم ولا نفتات على ولي الأمر. هذه مسألة عظيمة. كثير من الناس يقول أنا أرى فلان من الناس فلان مبتدع ينشر بدعته، فأنت أمام أمرين: إن كنت تستطيع البدعة منكر فأنت تتبع فيها أسلوب إنكار المنكر، إن كنت تستطيع أن ترده بيدك وتمنعه بيدك، كأن يكون ابنك لك عليه سلطة فعليك بذلك، وإن كنت لا تستطيع فأبلغ أمره للجهات المسؤولة، وكفيت وبرئت ذمتك. ليس لك كما قلنا أن تفتات على ولي الأمر. هؤلاء الذين امتازوا بهذه الميزة الولاء والبراء وصلوا إلى أعظم منزلة ونالوا أفضل هبة وأعظم جائزة من الله عز وجل، هي ماذا؟ أن رضي الله عنهم. الله عز وجل لا يرضى إلا على من كان متابعا لأمره، قائما بأمر الله عز وجل وشرعه. ثم وصل إلى ماذا؟ إلى أن كانوا من حزب الله الممدوحون في الآية الكريمة. من هم حزب الله عز وجل؟ هو من كانوا على نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كانوا متبعين لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم علماء الأمة من الصحابة والتابعين، بفهم علماء الأمة من الصحابة والتابعين. إذن أخذنا في هذه الليلة ثلاث مسائل ذكرها الإمام رحمه الله عز وجل. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم ويتجاوز عنا وعنكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.